إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، نحمده أن هدانا لنعمة الإسلام، ونسأله عز وجل الفهم لها والعمل بها والثبات عليها والدفاع عنها. فالإسلام دين، والأديان أمانة، ونحن عن أماناتنا مسؤولون. فليتدبر كل مؤمن أمانته، وليتعرف موقفه منها، وليتدارك نفسه إن وجد من نفسه تقصيرا، وليحمد الله إن وجد في ذاته توفيقا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا رب غيره، ولا معبود سواه، والعبادة نوع تعظيم وخضوع وإيثار وتفطين، فلنكن على وعي من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، وكم من أناس يعبدون غير الله وهم لا يشعرون أنهم أشركوا بالله. نعم، هناك شرك لا يخرج الناس من عقيدتهم، ولكنه من أكبر الكبائر أن تشرك بالله أحدا في عبادتك أو في قصدك أو في قولك أو في تعظيمك، وأنت تقول كل يوم على سبيل الفرض 17 أو 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أصدق الناس قولا وأخلصهم عملا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وأن يلهمنا الاقتداء به والعمل بسنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن الإسلام الذي تعتنقونه والذي أكرمكم الله به، هذا الإسلام مرب كريم وحارس أمين، حارس يقظ يصون أبناءه ويحمي أتباعه ويتعهدهم بعينه، لا يهملهم ولا يغمض عينيه عنهم حتى تقع الجريمة وحتى تتفاقم المصيبة، ثم يعلن علاجها ومكافحتها. لا، ولكنه بادئ ذي بدء يقضي على أسباب الجريمة ويعمل على عدم حدوثها بسد أبوابها والقضاء على أسبابها، وذلك مبدأ كريم أنتم جميعا تعلمونه وتحفظون شعاره. ما هذا الشعار؟ شعار الوقاية خير من العلاج، شعار مسموع أو معروف ومحفوظ. الإسلام في هذا الشعار، شعار الوقاية خير من العلاج، أثبت قدما وأعظم أثرا وأعظم فعالية من أي مؤسسة أخرى، لأن المؤسسات الأخرى إن أطلقت شعار الوقاية خير من العلاج فهي مجرد دعوة، شعار يرفع إما أن يرفض وإما أن يسمع. ماذا عملوا لمن رفضه؟ وماذا صنعوا لمن سمعه وعمل به؟ لا شيء. ولكن الإسلام وهو الدين الأمين لا يجعله مجرد شعار يرفع، ولكن يجعله دينا يتبع، وأمانة تلتزم، وأمرا يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه. وكل الناس كل الناس يعملون إما لطمع في أجر أو لخوف من عقاب، فيطمعهم في العمل بالثواب ويخيفهم من الترك بالعقاب. والإنسان دائما إما راغب وإما راهب، والله الذي يعلم من خلق جعل الثواب والعقاب لذلك. الوقاية خير من العلاج. إننا نحب لكل مسلم أن يتسع فهمه لإدراك أسرار دينه، وألا يأخذ هذا الدين كما قلنا كثيرا أخذا سطحيا أو شكليا. هذا الأخذ لا يربي ولا يصنع رجالا ولا يخرج أبطالا. وكثيرا ما قلنا، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة، عوامل الفهم وأسباب الحفظ أكثر مما كان عليه السابقون. لماذا لم نكن مثلهم؟ لماذا لم نكن رجالا كرجولتهم، علماء كعلمهم، عاملين كعملهم، مخلصين كإخلاصهم؟ لماذا؟ لأننا لم نفقه الإسلام كما ينبغي أن يفقه. الإسلام مربي حارس واعي، مدرسة مذهب نظام لا يوجد ولن يوجد في العالم مثله. وقد كنتم الجمعة الماضية مع هذه الأفكار، ولكن هذه الأفكار لمح إليها ولم يصرح بها خوفا من الوقت، واعتمادا على أذهانكم وذكائكم وسرعة لمحكم. ولكن أريد أن نشرف بالتصريح بدل التلميح خروجا من الأمانة ووفاء بالعهدة. كنتم مع قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا. ما هذه الآية؟ هذه الآية وقاية من شهادة الزور، بتعالج في الإنسان الأسباب التي تحمله على الزور وعلى الكذب. إيه اللي يحمي الإنسان على الكذب؟ حبه لنفسه، حبه لمصلحته. فقال قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم، أو حبه لوالديه والأقربين، قال أو الوالدين والأقربين. تملقه للأغنياء، أو طمعوه في عطائهم، أو حقده عليهم كما قلنا. فقال إن يكن غنيا، استهتار بالفقراء أو رحمته بالفقراء. يا استهتار يا رحمة، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا أبدا. قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وليست هذه الآية وحدها هي التي تعالج أسباب الجريمة وأبواب الإثم، ولكن هناك كثير. فكما هنا الوقاية من الكذب، الوقاية من شهادة الزور، بالتربية، بالتهذيب، بمعالجة النفس، مخاطبتها بأسبابها والقضاء عليها، هناك أمور كثيرة مثل هذا لو وعاها المسلمون وطبقوها ما حدث وما وقع، ما تمتلئ به الصحف يوميا مما يندى له الجبين، مما تتفتت له الأكباد من أمور لو سمعتها في غير ذلك لقلت إنها خيال، ولكنها واقعة. وفي كل يوم، أنا هستعمل كلمة تتطور استعمال غلط زي بعضه، سامحوني، تتطور الجريمة، ترتقي الجريمة بقدر ارتقاء الناس وتفننهم وتكنولوجياتهم وعلمانياتهم، تتعاظم المصيبة وتتطور الجرائم. لم تكن جرائم عادية ولا جرائم يعني بدوية يعني بسيطة غير مركبة، لا، جرائم متقنة، جرائم تتناسب مع العصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزل الإسلام ونحن ما زلنا في موسم الصيف، عالج الجريمة الكبرى المعروفة الآثمة بالقضاء على أسبابها، حرم العرج، حرم كشف العورات، حرم إطالة النظر إلى النساء بغير ضرورة، حرم الاختلاط، حرم الخلوة، حرم الخضوع في القول، التكسر في القول، الليونة في الصوت، بيسموها من شرب المنسيت الأسماء، يعني تحسن صوتها. لماذا؟ ليتناسب مع أنوثتها. وما علمت أن ذلك رسول جريمة وسبب مصيبة. إذا كان الله قال لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، زوجات رسول صلى الله عليه وسلم بين صحابة، فما بالنا بزوجاتنا بيننا، لسنا كزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنا نحن كالصحابة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك جرائم الأموال، كم قال الإسلام؟ قال جعل البيوت أكنان وجعلها أسرار والمحافظة على الأموال، ودعا الناس إلى عدم الإسراف، إلى عدم التفجير، إلى الرضا بالقليل. ولو أن الناس رضوا بالقليل لكانت عندهم قناعة، ولو كانت عندهم قناعة ما ارتشوا وما سرقوا وما أخذوا وما نهبوا وما نصبوا وما استغلوا الشعوب في أكل المال العام ويهرب إلى الداخل أو إلى الخارج. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام حارس ومربي. وإذا كنا قد قلنا إن شهادة الزهد هي أبشع أو من أبشع أنواع الكذب، فنقول هذا اليوم كلام مختصر، ولكن أنشدكم الله وأدعوكم أن تستحضروا أسماعكم وقلوبكم. شهادة الزور دي في قبحها، في بشاعتها، في فظاعتها درجات. كل واحد يشهد زور على واحد في قضية مجاملة أو كذا أو كذا، هذه بشعة. أبشع منها أن يرتكب الإنسان جريمة ثم يسند الجريمة إلى آخر، هو الذي فعل الجريمة يبرئ نفسه ويتهم غيره. والله تعالى يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب، وسمها يكسب مجرد الكسب، ولكن قال لم يقل ولم يقترف، أو من يجترح، أو من يرتكب، ولكن قال ومن يكسب. ليه؟ لأن هذا الكسب أو هذا الإجرام اندفع إليه المجرم بدافع المنفعة في نظره، المنفعة الشيطانية، منفعة شهواته، منفعة أهوائه، فقال الله سماها ذلك وعقب على ذلك الكسب بأنه بهتان وأنه إثم واضح مبين لا غموض فيه. خطيئة أو إثما، خطيئة يعني صغيرة، أو إثما يعني كبيرة، وكل خطيئة يعني شرك، أو إثم يعني كبيرة، المهم هتلك مصيبة وهذه داهية. ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريئا، يرمي ليه؟ بيضرب السلاح ولا ايه؟ مع حجارة؟ يرمي كأنه قذفه بحجارة، كأنه وجه اليه رصاصة، ولذلك سماه رميا وجعل المرمية بريئا. ثم يرمي به بريئا نظيفا لم يصنع شيئا، ثم يقول فقد احتمل، ولم يقل فقد حمل، لان حمل بسيطة، انما احتمل في هذه، يعني كأن واحد بيتحايل على اكتساب الاثم والمعصية. احتمل مولع بان يكون مجرما، مهتم بان يرتكب افظع المصائب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. احتمل بهتانا. ايه البهتان؟ البهتان من البهت وفعله بهتة. وسمي بهتان ليه؟ لان البريء الذي اتهم ورمي بهذه الجريمة يبهت ويتحير. البهت هو الحيرة. ازاي انا عملت كده؟ انا فعلت هذا؟ انا لا علم لي، انا لم اكن هنا. يصير مبهوتا متحيرا لفظاعة وكبر وعظم ما حدث من المجرم الذي ارتكب الجريمة واسندها الى غيره. واثما مبينا، اثما وذنبا لا حجة له فيه، لا مساغ له فيه، ذنب واضح 100% خالص كده. وتلك جرأة على الله تبارك وتعالى. ولو علمتم اخوة الايمان مساق الآية وسبب نزولها لعظم اعتزازكم بدينكم. نزلت هذه الآية بسبب أن مسلما صرخ درعا وأراد أن يبرئ نفسه، فاتهم يهوديا جاره بأنه هو الذي سرق الدرع، ولم يقبل الإسلام هذا، لم يقبل الإسلام أن يبرئ مسلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتهم اليهودي وهم أشد أعداء الله وأشد أعداء الإسلام. ولكن العدل هو العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أعلنوها للناس كلهم مسلم وغير مسلم، عيشوا في ظل الإسلام، ولن يجد الناس على أي دين كانوا عيشا أفضل ولا أعدل ولا أحكم من أن يعيشوا في ظل الإسلام. فهي الآيات تنزل طويلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعيب أن يتهم اليهودي البريء، وتسند التهمة إلى المسلم الذي سرق. لماذا؟ لأن الإسلام الدين لا يميل ولا يزيغ، يربي الناس على العدالة. وكما قلنا لا تشهد زورا عشان أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخوك ولا نفسك، كذلك الإسلام لا يميل عشان واحد مسلم. ليه؟ المبدأ هو المبدأ، والقيم هي القيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فهو تجزي. يبقى الزور درجتين دلوقتي، درجة بيتطوع كده ويشهد على واحد انه يعمل وهو ما يعملش، والدرجة الثانية الأقبح أن يصنع الإنسان جريمة ويبرأ نفسه ويتهم الناس به. والألعن والأقزع الدرجة الثالثة، وهي تلفيق التهم واختلاقها من غير أن تحدث، لا من القائل ولا من غيره. وما أكثر هذا، يلفقون للناس تهمة ويقول لهم ارتكبوها وهي لم تقع، لا من القائل. والله الذي ارتكب جريمة واتهم غيره وربنا سماها بهتان واسم مبين، يحب نفسه، اراد ان يخلص نفسه. ولكن ابشع منه الذي لم يرتكب اسم ولا جريمة ولا حصرة الجريمة ويختلقها ويسردها الواحد لهدف من الاهداف، هذا اشد نكرة وافظع جرمة وتهديد لحريات الناس وكرامة الناس وحقوق الناس. فالاسلام اذ يقرر الصدق ويمدح الصادقين ويعيب الكذب ويشنع على الكاذبين ويتحدث عن شهادة الزور وينزل آية بهذا السياق، دين لا حول ولا قوة إلا بالله، يعترف به أعداؤه، أعداء الإسلام يعترفون بعظمة الإسلام وقوة الإسلام. ووالله لولا أنه قوي ما حاربوه، ولولا أنه قوي ما اجتمعوا جميعهم عليه. ولكن المصيبة أن الذي يشعر بضعف الإسلام هم المسلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي المسلم، الكذب بكل صوره بكل ألوانه بكل دركاته ومآثمه حرام. والإسلام إذ يقي الفرد من الكذب فإنما يقي المجتمع ويحفظه ويصونه ويبقي على محبته وعلى تعاونه. فصلاح المجتمع إنما يكون بصلاح الأفراد. ومن عظمة الإسلام أنه يرخص في الكذب في مواطن ثلاثة أشرت إليها الجمعة الماضية. هذه المواطن الثلاثة في الحرب وقعت أسيرا في يد العدو، وأسأل الله أن تكون من المجاهدين ولو تقع أسيرا، وسألك العدو عن عدد المسلمين وعن قوة المسلمين وعن مخازن الأسلحة والذخيرة وعن الخطط اللي انتوا عاملينها، تصدق تقول له الحق؟ لا، ما تقولش الحق، اكذب. ليه؟ لأن الكلام ليس غاية، وإنما الغايات هي المقاصد. وكلما كان المقصد محمودا في الشرع شرعت الوسيلة إليه، وحماية الإسلام والمسلمين وصيانة ديارهم وحقوقهم من أكبر مقاصد الإسلام. فلا نمكن منه العدو، فإن الحرب خدعة، فاكذب على العدو تحقيقا لهذا المقصد الكريم الإسلامي. كذلك حفظ دم المسلم واجب. مسلم يفر من إنسان ظالم يجري وراءه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة في هذه الأيام فيه سيوف وفيه سنج، أنا مش عارف السنج دي، وفيه الجنازير وفيه مش عارف إيه موجودة، وتخرج إلى الشوارع ليل أو نهار جماعات. أين نحن؟ واحد بيجري وراه بسيف ولا بسنج ولا بمسدس، ظالم ويريد أن يقتله، فاختبأ الرجل الذي يجري، فجاء الظالم وسألك أين ذهب؟ أدخل هنا؟ وهو دخل هنا. اكذب. ليه؟ لأنك لو صدقت عرضت دمه للضياع، ولو كذبت حفظت على دم المسلم وصمت هذا من ارتكاب الجريمة. فالأمور بمقاصدها والأمور بغاياتها. كذلك الكذب للصلح بين اثنين، ليس من يصلح بين اثنين بكاذب، ونص الحديث ليس بكذاب من يصلح بين اثنين. وابو كاهل رضي الله تعالى عنه يقول وقع بين اثنين من الصحابة كلام فتصارما خصما، فقابلت احدهما قلت له يا فلان ما لك ولا فلان، اني سمعته يحسن الثناء عليه، وقابلت الآخر فقلت له مثل ذلك، ثم قلت لنفسي يا ويدي أصلحت بينهما وأوقعت نفسي في الإثم، كيف أكذب؟ ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه الخبر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بس ما فيش وقت، اتأملوا بقى النداء وتأملوا الحكم. سمع رسول الله ورسول الله يكرمه ويعززه ويقول يا أبا كاهل. يا سلام بالله، لو أن واحد من الكبار قال لك يا أبو محمد ولا أبو مصطفى أظن يعني الدنيا ما تسعكش، لكن رسول الله على الصلاة والسلام يقول لأبو كاهل يا أبا كاهل، يناديه بالكنية، أصلح بين الناس ولو، أصلح بين الناس ولو، يعني ولو بالكذب. ولكن لم يصرح بكلمة الكذب لأن لسان رسول الله عف من التصريح بها ولو على سبيل الإباحة. أصلح بين الناس ولو، أي ولو بالكذب. دين يحب الألفة، يحب الاتحاد، يحب القوة، مش عاوز التفكك، مش عاوز التعاقد، مش عاوز التدابر والتباغض، يريد المسلمين أعزة أقوياء. والموضوع الثالث كذب الرجل على زوجته، وده موضوع دقيق جدا، يعني فيه كلام كتير، قبل أخاف أن ينتهي الوقت ولا أقوله. الكذب على الزوجة فيما لا يضيع حقا لها. اكذب، تريد ان ترضيها، تريد ان تصالحها، شريطة الا يؤدي الكذب الى وقوع ضرر به او يضيع مصلحة له. ولكن هي غاضبة ولا تريد ان تصالح، فقلت لها نتصالح واحضر لك كذا وكذا وكذا وكذا، وتعدها بوعود لست قادرا عليها، هي ليست بحقها الوعود دي، لا مانع. سألتك أتحبني؟ قل لها نعم أحب، ولو كنت لا تحبها. لماذا؟ لما روي عن ابن أبي عروة الدؤلي، أشيع عن هذا الرجل أنه يتزوج النساء ويخلعهن، يعني يتزوج هذا يقول لا هي عايزة تخلص ويعذبها، يعني عايزة تخلص مني اتفكر. وطارت له في الناس أسدوثة، بقى حدوثة يعني، فعلم بذلك. ففي يوم الأيام أخذ رجلا من المسلمين اسمه عبد الله بن الأرقم، وذهب به إلى داره واستدعى زوجته وقال له يا فلانة أنشدك الله، يعني استحلفك بالله، أتبغضينني؟ فقالت له دعني من الكلام. قال لها لا لابد تقولي، أنشدك بالله هل تبغضينني؟ قالت نعم. قال لابن الأرقم أسمعت؟ وأخذه وذهب به إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لأنهم كانوا في زمن خلافة عمر. فقال له يا أمير المؤمنين تتحدثون عني أني أتزوج النساء وأخلعهن وأنني أظلمهن، اسأل ابن الأرقم. فسأل ابن الأرقم فأخبره بذلك، فأرسل إلى امرأة الرجل وجاءت وقال لها أنت التي قلت لزوجك أنا أبغضك؟ قالت يا أمير المؤمنين إنه أنشدني الله فتحرجت أن أكذب. شوف الأدب، ما قلتش نعم قلت، أيوة قلت، ما قالتش لا نعم ولا لا، هي قايلة، قالت إنه، جابت السبب أنه أنشدني الله أن أقول فتحرجت أن أكذب، أكذب؟ قال نعم إذا كانت إحداكن، شوف الأدب بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا كانت إحداكن، مثل كنت أنت، إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بأنها تبغضه، فإن أقل البيوت التي تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. وهناك حكمة تقول لو تكاجفتم ما تدافنتم، فإصلاح الزوجة وإصلاح الزوج والإبقاء على الأسرة والأولاد وتربيتهم وكذا 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 والعفو عن الزلات أبيح فيه الكذب للترضية، شريطات ألا ينتج ضررا وألا يضيع حقا. ولذلك تجد معظم الأخبار عن الكذب في المستقبل، هجيب لك وهجيب، هجيب لك فستان، هجيب لك مش عارف ايه، هجيب لك عربية كذا كذا كذا، وبعدين ما يجيش، ومال قلت ما قدرتش، اتقوا الله ما استطعت، وممكن تطلع منه. وذلك للإصلاح وللخير. والقاعدة أيها الإخوة المؤمنون، الكذب ممنوع، محظور يعني، والصدق قد يؤدي إلى محظور. تقول صدقا يؤدي الى كلام غلط، الى شيء حرام او شيء غير مرضي. تكذب، الكذب مش مرضي. قارن بين محظور الكذب والمحظور الذي ينتج عن الصدق، وانظر ايهما اعظم واشد وقعا في المجتمع وفي الشرع. فان رأيت المحظور الذي يقع بسبب الصدق أشد ألما من المحظور الذي يقع عن الكذب، فالكذب مباح. وإن رأيت هذا المحظور الذي يقع بالصدق حرام، حرام زي تعرض المسلمين للضياع، يعني الكذب يباح إذا كان المقصود مباح، وواجب إذا كان المقصود واجب، ومقبول إذا كان إذا تساويا. قارن بين هذا المحظور وذاك المحظور واختر، ولكن كن على حذر شديد خشية أن تعود نفسك الكذب. يعني لا يكذب في مثل هذه الأمور إلا الإنسان الحصيف الواعي الذي يستعمل الرخصة بقدر الضرورة ولا يتوسع فيها وقد قيل في القواعد الفقهية ما ورد على خلاف القياس عليه لا يقاس. واستغفر الله العظيم أخرجه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. تسمعون عن كلمة المعاريض؟ ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. مسلم اسمه مطرف استدعاه زياد بن ابيه فغاب شوي وبعدين راح فاسترطاه وقال له ما لك ابقعت، فتعلل بمرض، هو مش مريض، قال كلاما يحتمل ويحتمل. قال يا امير المؤمنين والله ما رفعت جنبي منذ فارقتك الا ما رفعني الله. الامير طبعا حلف انه كان ايه، انه كان مريض متعوض وهو مش مريض. طب ما الواحد ما يرفعش جنبه الا بما رفعه الله، طبيعي صحيح ولا مريض؟ إيه والله ما رفعت جنبي منذ فارقتك الا ما رفعني الله. طب ما رفع، ولكن في جو الكلام كده يؤخذ على انه كان ايه، كان مريضا. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان واليا على جهة في خلافة عمر، يعني زي محافظ. فجاء إلى أهله فزوجته بتقول له بماذا أتيت مما يأتي به العمال، مش العمال الصناعية، لا المحافظ ده في بعض بلاد عندنا في المغرب هنا في الجزائر يسمونه العامل، يعني الوالي يسموه العامل، الخليفة الحاكم الكبير ده اسمه الخليفة، واللي تحت منه في الأقاليم اسمه الولاة أو العمال. بماذا أتيت لنا مما يأتي به الولاة إلى أهله؟ فقال لها، هو ما جابش حاجة، قال لها لقد كان عندي ضاغط. ضاغط يعني مراقب، كان عندي واحد بيراقبني فما عرفتش أخذ من مال المسلمين وأجيب لك هدية. شنو الضاغط اللي بتنزل دي والبتاع اللي تعرفينها دي؟ كان عندي ضاغط يعني مراقب. قلت له ضاغط؟ لقد كنت على عهد رسول الله امينا، وكنت في عهد ابي بكر امينا، فلما ولي عمر يبعث معك ضاغطا؟ هذا خطأ، كيف يخونك؟ واخذت تتحدث بذلك بين النساء وتشتكي عمر للنساء، فعلم عمر بذلك فارسل الى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له يا معاذ ارسلت معك ضاغطا؟ قال له يا امير المؤمنين انها قالت كذا وكذا ولم اجد عذرا اعتذر به الا هذا الكلام. قلت لها من باب المعاريض كان معايا ضاغط، وانا اريد ان الضاغط والرقيب هو الله تبارك وتعالى، هي تفهم ان انت بعدت معايا واحد يراقبني اردت ان اخرج منه. فضحك عمر رضي الله تعالى عنه واعطاه شيئا وقال له اشتري لها شيئا وردها به. النخعي طبعا احنا يقول لك اذا سأل يقول له ابوه مش هنا يعلم ابنه الكذب. النخعي رحمه الله كان يقول للجارية اذا سأل احد قولي له اطلبه في المسجد عشان ما تكذبش، هو يبقى اطلبه في المسجد تفهم انه ايه راح الجامع، هي لا قالت له راح ولا قالت له مش هنا، قالت له امر اطلبه في المسجد، ما جاوبتوش فلان هنا، قالت له قال اطلبه في المسجد، لا كذبت ولا عملت بالمعاريض. ولقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاريض ليدخل البهجة على نفس المخاطب. لما جت له امرأة عجوز كلكم سمعينها طبعا، قالت له يا رسول الله ادعو الله لي ان يدخلني الجنة. قال لها ان الجنة لا يدخلها عجوز. يدخل عجوز ازاي يعني؟ كل النساء اللي كبروا دول هم داخلين؟ مش ممكن ظاهرها كده، استغفر الله العظيم انها خلاف الحق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باب المعارض، هي هتفهم ان العجوز لا تدخل، ولكن الرسول قصد قول الله تبارك وتعالى ان العجائز اذا متنا وبعثنا وحوزبنا وكانت الجنة من نصيبهن ينشأهن الله ان شاء ويجعلهن عربا ابكارا، يعيدها بكرا عربا سن 30 سنة ولا بتاع صبية ما شاء الله. فقال لها لا ابشري، ولكن انت ستدخلين الجنة وستدخلينها شابة صبية لقول الله إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أفكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين وارزقنا قوة اليقين. اللهم ارزقنا قوة اليقين، ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. انصرنا على انفسنا واستر عيوبنا، امن استر عوراتنا، امن روعاتنا، اقل عثراتنا، وسع ارزاقنا، اهدنا لما تحبه وترضاه. ارزقنا اللهم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اجمع امرنا، وحد صفنا، ارفع رايتنا، اعز ديننا، ارفع قرآننا، انصرنا على اعدائنا، انك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي وتسلم على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اخوة الايمان، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واقم الصلاة.
الله أكبر.